إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 34 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيح. من رأى أي علم، سواء أبصر ذلك بنفسه أو علمه بطريق يعتمد عليه. من رأى منكم أي معشر المكلفين القادرين، من رأى منكم منكرا فليغيره أي فليزله بيده، ويدخل في ذلك الكتابة ونحوها، فإن لم يستطع فبلسانه، ويشمل النصيحة والخطابة ونحوهما، فإن لم يستطع فبقلبه أي يبغضه ويتمنى زواله، وذلك أضعف الإيمان أي أدناه، والإيمان مراتب وشعب. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني الرجل الذي قام إلى مروان، أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث، وقد روي معناه من وجوه أخر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. من رأى منكم، من اسم شرط جازم، ورأى فعل الشرط، وجملة فليغيره بيده جواب الشرط. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى، هل المراد من علم وإن لم ير بعينيه؟ فيشمل من رأى بعينيه، ومن سمع بأذنيه، ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك. أو نقول الرؤية هاهنا رؤية العين. الجواب الأول، فيحمل عليه. وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. فإذا المراد من علم وإن لم ير بعينيه، فيشمل من رأى بعينيه، ومن سمع بأذنيه، ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك. من رأى منكم منكرا، المنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله، فليغير أي فليغير هذا المنكر بيده، فليغيره بيده. ومثاله من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبدا فيقوم بكسرها. من رأى منكم منكرا، لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي يتفق عليه المنكر والمنكر عليه، أو أن تكون مخالفة المنكر عليه مبنية على ما لا يدفع. أما إذا كانت مخالفة المنكر عليه مبنية على وجه ضعيف لا يقبل، فإنه حينئذ لا يؤخذ بهذا الوجه. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره، فإن لم يستطع أي إن لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه، ويكون ذلك بالتوبيخ والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لا بد من استعمال الحكمة. وقوله بلسانه، هل نقيس الكتابة على القول؟ الجواب نعم، فيغير المنكر باللسان ويغير بالكتابة، بأن يؤلف كتابا أو يرسل خطابا أو أن يكتب في الصحف ليبين المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، وذلك أضعف الإيمان، وذلك يعني الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، وهو باب تغيير المنكر. المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، إلى غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المنكر قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به. وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن الأمر والنهي حينئذ مما أمر الله تعالى به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد فصلها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله شيئا ما، فقال: شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، وهو أن يزيل المنكر مع أنه يخلفه منكر مثله، فهذا موضع اجتهاد. وأما الرابعة فهي محرمة، وهذه المرتبة الرابعة هي أن يزيل المنكر بمنكر هو أكبر من المنكر المزال، فهذا حرام. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. فإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع، فإذا نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأنما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال. فهذا البيان الذي بيّنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح تلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، مما يجب على الآمر الناهي أن يعتمد عليه وأن يلتفت إليه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القاعدة التي مرت، وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا بعض حديث أخرجه أحمد في المسند ومسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون المذكورون في الحديث هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، جمع خلف بإسكان اللام، والخلف الخالف بالشر، وبالفتح أي الخلف هو الخالف بالخير. قال: فقدم ابن مسعود فنزل بقناة بالقاف المفتوحة وآخره تاء تأنيث غير مصروف للعلمية والتأنيث. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ورواه حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. فقال أتعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم، فقلت أنا. فقال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قوله أسكت القوم، قال جمهور أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت. قال الأصمعي سكت صمت وأسكت أطرق. وقول عمر لله أبوك كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي تلصق بعرض القلوب أي بجانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نكت نكتة أي نقطت نقطة، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا والصفا الحجر الأملس. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. قال حذيفة وحدثته، يعني حدث عمر رضي الله عنه، أن بينك وبينها يعني الفتن التي تموج موج البحر، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال حذيفة لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. جماع ذلك داخل في القاعدة العامة، فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإنه يجب ترجيح الراجح منها. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، وليس ذلك إلى الأهواء والآراء. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظروا. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر، مع أنه في ظاهر الأمر يكون أمرا بالمعروف، ولكنه في الحقيقة أمر بمنكر، لأن هذا الأمر بذلك المعروف كان مستلزما للمنكر الزائد على ذلك المعروف، فيكون أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. فهذا أمر من الأمور التي متى أهملت ولم تراع عند الأمر والنهي أحدثت الفساد في الأرض وصدت عن سبيل الله. وهذا هو ما يتورط فيه كثير من الناس الذين يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء في حقيقة الأمر، ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا وهم إنما يصدون في الحقيقة عن سبيل الله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن واستثبت حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قضية الإفك بما خطبهم به واعتذر عنه، وقال سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. فهذا أمر ينبغي أن يراعى، فليس كلما مر الرجل بمنكر نهى عنه. هذا من جهة النوع، يؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، ولا بد من أن يكون عند الرجل علم حتى يقدم على الأمر والنهي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تمكن من مكة ومن البيت الحرام بعد الفتح لم يرجع البيت إلى بنيان إبراهيم عليه السلام، لأنه نظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى من دخلوا في الإسلام قريبا وكانوا حديث عهد بكفر، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم إن غير البيت إلى بنيان إبراهيم أن ينتكس بعضهم عن الصراط المستقيم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، وتغييره كان أحب إليه من تركه على حاله. كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم رأس النفاق وشيخ المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول، وترك أمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكر هؤلاء بنوع من عقابهم مستلزمة لإزالة معروف هو أكبر من ذلك المنكر بغضب أقوامهم وحميتهم لهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، وإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان عبد الله بن أبي من الخزرج ومن كبرائهم، قام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير وهو من الأوس فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، والله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، أي هموا بالاقتتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، والحديث في الصحيحين. فأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن تكون عند النظر إلى هذا وهذا فاعلا للمحبوب دافعا للمكروه على حسب القوة والقدرة. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. لذلك لم يرخص في شيء منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان أو أدنى الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. يعني لو أن الإنسان كره المنكر بقلبه كراهة كاملة تامة ولكنه لم يستطع التغيير باليد وإنما يستطيع التغيير باللسان، فنصح ونهى عن المنكر، أو كان بحيث لا يستطيع أن يغير حتى بلسانه، فمع الكراهة في القلب بكمالها وتمامها وفعل العبد مع تلك الكراهة بحسب القدرة يعطى ثواب الفاعل الكامل، كأنما غير المنكر تغييرا كاملا. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها، ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك قد لا يملكه وإنما يلام على اتباعه. نفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك قد لا يملكه العبد وإنما يلام على اتباعه الهوى، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في المشتهيات، فإن الأول وهو اتباع الأهواء في الديانات حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فاتباع الأهواء في الديانات أعظم لأنه حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء فما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله فإن الله تعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال الله لنبيه داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وسبيل الله هو هداه الذي بعث به رسوله ومصطفاه وهو السبيل إليه وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها وقد قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ العمل المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل أحد حارث همام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل. والعمل المحمود هو الصالح، وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. هذا في حق الآمر الناهي نفسه. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل، والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. فهذه أمور عند الأمر والنهي، لا بد من العلم بالمعروف والمنكر، لأنه إن لم يكن عالما بالمعروف والمنكر فربما نهى عن معروف وربما أمر بمنكر، إذ لا علم له بالمعروف ولا بالمنكر. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ولا بد في ذلك، أي في الأمر والنهي، من الرفق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه، كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك عند البخاري وهو عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا للآمر الناهي أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلو ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة: يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر ولربك فاصبر، بعد أن افتتح بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاثة عند الأمر والنهي: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وهذا قاله الثوري سفيان رحمه الله تعالى، وذكره الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم لسفيان رحمه الله. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى الله عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية كالمستجير من الرمضاء بالنار، أو كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. وهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي في الأمر والنهي، قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا، وبما شهد به في كتابه، أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال. ومن المعلوم من ذلك أن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله إليه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمعاصي سبب المصائب، والطاعة سبب النعمة. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هذه الأمور التي تتعلق بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يجب على الآمر الناهي أن يعلمها وأن يحيط بها علما. وما مر هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها ما وراء ذلك من الدرر العظيمة والحكم البالغة الجليلة، ما الله تبارك وتعالى به عليم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.